لقد حان الوقت لتحقيق كل شيء تريده في حياتك. أنت تستمع الآن إلى بودكاست أسرار النجاح، برنامج أسبوعي يساعدك على اكتشاف وتنمية شخصيتك والوصول بها إلى أعلى درجات النجاح في جميع نواحي حياتك. بودكاست يعده ويقدمه الدكتور أحمد علي الجنيد. يدعوك الدكتور أحمد الجنيد لزيارة موقعه www.drahmedaljunied.com drahmedaljunied.com للتعرف على المزيد عما يقدمه لك من استشارات، محاضرات، كتب وبرامج فريدة وهادفة لتطوير نفسك إلى الأفضل. لا تنسى زيارة موقع iTunes للاشتراك في البودكاست ولتقييم الحلقة. والآن لنستمع، نتأمل، نطبق ولنطرق أبواب النجاح سوياً مع بودكاست أسرار النجاح.
أحبتي وأحبائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً وسهلاً بكم في حلقتنا 13 من بودكاست أسرار النجاح. في حلقة هذا الأسبوع حنتكلم عن ثلاث مواضيع. الأولى هي شفرة التغيير الاستثنائي، وهي القاعدة 11. والثاني التأثير التراكمي ونجاحك في الحياة، الجزء الثالث. وأخيرا المكملات الغذائية الطبيعية المنقذة للحياة. وهذه بعد المقدمة اللي قدمناها في الحلقة الفاتت في الأسبوع الفات، حتكون اليوم أول واحدة، وهي نشط قلبك مع أول مكمل غذائي لنا في هذه السلسلة. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ الموضوع الأول، شفرة التغيير الاستثنائي، القاعدة 11. تقول قاعدة هذا الأسبوع: لن أدع مجالا لدراما الأحداث أن تلهيني، سوف أخطو فوق تلك الدراما، وسوف توفر لي التفاصيل التي أحصل عليها مجالا لاتخاذ القرارات المناسبة التي تتلائم مع قيمي. مرة أخرى، لن أدع مجالا لدراما الأحداث أن تلهيني، سوف أخطو فوق تلك الدراما، وسوف توفر لي التفاصيل التي أحصل عليها مجالا لاتخاذ القرارات المناسبة التي تتلائم. بمعنى آخر، سوف يكون هنالك دائما شيء يدعو للشكوى. فهل تريد أن تكون شاكيا باكيا طوال الوقت؟ الاستخدام، أين في حياتك يمكنك أن تأخذ خطوة إلى الوراء من كل الأشياء لترى ما يمكن أن يكون، عوضا عن أن تسأل ماذا؟ مرة أخرى، أين يمكن في حياتك تأخذ خطوة إلى الوراء من كل الأشياء حولك لترى ما يمكن أن يكون، عوضا عن أن تسأل ماذا؟ الآن موضوع الموضوع عن الثاني، التأثير التراكمي ونجاحك في الحياة، الجزء الثالث. طيب، في الحلقة السابقة ذكرت لكم مثالين من التأثير التراكمي، عن التأثير التراكمي إذا تتذكروا، اللي هو القرش التراكمي وأيضا قصة الأصدقاء الثلاثة. هنكمل حديثنا في نفس الموضوع، هنرجع لهذول الأشخاص الثلاثة، فحاولوا تتذكروهم. إذا ما تتذكروهم أرجعوا للحلقة السابقة واستعرضوها بسرعة وحتتذكروهم إن شاء الله. في موضوعنا اليوم حنتكلم عن التأثير المضاعف. النتائج في المثال السابق اللي هو ذكرناه في الحلقة السابقة ممكن تبدو لكم درامية، وعارف هذا الشيء أنا، لكن صدقوني الأمر ممكن يذهب إلى أعمق من كذا. الحقيقة أنه حتى التغيير الصغير يمكن لأن يكون تأثير كبير، حيث أنه يؤدي إلى نتائج غير متوقعة وأثر مضاعف غير مقصود. خلونا نأخذ عادة من العادات السيئة للصديق الثالث في قصة الأصدقاء الثلاثة، ونضعها تحت المجهر. أكل الأسئلة أغذية الدسمة مثلا بطريقة مستمرة. عشان نخترنا هذا عشان نفهم أفضل كيف يمكن للتأثير التراكمي أنه يعمل أيضا بطريقة سلبية مش دائما إيجابية، ويمكن أيضا أن يخلق أثر مضاعف بطريقة سلبية حيأثر على كل حياتك. يصنع هذا الصديق الثالث بعض الكعك متبعا وصفة شافها في تعلمها في أحد القنوات التلفزيونية اللي هو بيشاهدها على التلفزيون الكبير اللي عنده، ويفتخر بنفسه وعائلته. حبة الكعك اللي هو يسوي كل شيء بدأ رائع، ولا حتى النتائج تبدو أكثر من رائعة. بدأ يصنع المزيد من الكعك وحلويات وأنواع أخرى من الحلويات بصورة متزايدة. يحب الطعام هو اللي يطبخه ويطهوه، وبدأ بالتالي يأكل أكثر من حصته، ولكن مش بالكمية اللي ممكن للآخرين أنهم يلاحظوها، لكن تلك الكميات الإضافية جعلته يشعر بالتباطؤ والكسل في الليل، ويستيقظ بعض الأحيان وهو يشعر بدوار ودوخة، وهذا جعل منه الشخص غريب الأطوار إلى حد ما. بدأ هذا يؤثر على عمله أيضا، وأصبح أقل إنتاجية، بالتالي بدأ يحصل على ردود وتعليقات غير مشجعة من مديره. بنهاية اليوم طبعا بدأ يشعر بعدم الرضا عن عمله، ومستوى طاقته منخفض جدا. في طريقة من العمل للبيت يبدو له أطول من المعتاد وأكثر إرهاق. كل هذا دفعه أنه طبعا يذهب إلى تناول المزيد من الأكل والطعام عشان يشعر بالراحة النفسية. شفت الموضوع هذا يبدو لكم مألوف؟ تتذكروا موضوعنا السابق أن تحرر من وزنك السابق دون أي مقاومة، وشوف الربط ما بين المواضيع. بسبب حالته الطاقية بصفة عامة وتدهورها، فما في يعني ما هو من المرجح أنه حيستمر في الخروج والمشي مع زوجته كما كان يفعل في السابق. فقد الرغبة تماما في القيام بهذا. بتبدأ زوجته بالاشتياق إلى الأوقات هذه اللي كانت تقضيها معه، وتبدأ في توجيه اللوم له شخصيا. تناقص هذه الأشياء اللي كان يقوم بها مع زوجته وعدم قدرته بالقيام بأي تمارين رياضية زادت الضغوط عليه. توقف إفراز الأندورفين عنده، وهذا كان يساعده في السابق بالشعور بالنشاط والحيوية والتفاؤل. ولأن لم يعد يشعر بالسعادة، بدأ يتصيد الأخطاء في نفسه وفي الآخرين أيضا، وتوقف أيضا عن مدح زوجته. وبما أن جسده بدأ يترهل، فبدأ يفقد الثقة في نفسه، وبدأ يشعر أنه أقل جاذبية، وهذا أدى أن يكون أقل رومانسية أيضا مع زوجته. ولا يدرك أنه فقدان لطاقته والمودة تجاه زوجته يؤثر عليها أيضا. ما اللي يشعر فيه هو أنه ما هو الشخص اللي يعرف نفسه. بدأ بفقدان نفسه أكثر وأكثر مع مشاهدة الأفلام والمسلسلات والبرامج في آخر الليل. لأن ذلك شيء سهل انه يقدر يقوم به وما يحتاج اي مجهود في نفسه، وفي نفس الوقت ياخذ بعيد عن التفكير والقلق في الشيء اللي يحصل له. بسبب شعور زوجته ببعده بدأت بالشكوى، بعد كذا بدأت بإظهار حاجتها له، ولما ما يجدي هذا بتبدأ في سحب نفسها عاطفيا، وتبدأ في تقضي الأوقات مع صديقاتها لملء هذا الفراغ، وهذا جعلها أبعد وأبعد عنه. وبدل ما يواجه نفسه وما فعل بنفسه بعائلته، بدأ في توجيه اللوم لزوجته ومحاولة اصطياد وإيجاد أخطاء فيها. الاعتقاد بأن شخص آخر هو المخطئ بدل من أن الواحد يبحث داخله لمعرفة مكان الخلل هو شيء معروف في علم النفس الأساسي، بس في حالة صديقنا هنا هو لم يعرف كيف يبحث داخله عن الإجابة، وما في المسلسلات اللي يتفرج عليها والبرامج أي نصايح لتطوير الذات أو تحسين العلاقات. لكن ربما أنه طرى له وفكر للحظة أنه لو كان يقرأ كتب التطوير الذاتي اللي كان يقرأها الصديق الثاني في القصة، ربما وجد طريقة لتغيير عاداته السلبية. للأسف أن الخيارات الصغيرة اللي هو اختار أنه يفعلها بشكل يومي تراكمت وكونت تأثير متضاعف، عاثت فساد في كل مجال من مجالات حياته. وبالطبع من ناحية ثانية، كل تلك السعرات الحرارية المحسوبة والتطوير الذهني اللي كان قد كان له تأثير عكسي ومخالف تماما بالنسبة لصديقنا الثاني، واللي هو بدوره بدأ يجني مكافآته من النتائج الإيجابية. الأمر بهذه البساطة، بإعطائك الوقت الكافي والاستمرار تبدو النتائج ظاهرة، والأكثر من ذلك يمكن لك أنك تتنبأ بالنتائج قبل حدوثها. التأثير التراكمي يا أخواني أخواتي يمكن التنبؤ بنتائج وقياسه، وذلك شيء عظيم. ما حيكون لك يعني أو ما حيكون هذا الشيء مريح بالنسبة لك، أنك حتعلم فقط أنك تحتاج إلى اتخاذ سلسلة من الخطوات الصغيرة جدا وباستمرار لفترة معينة للحصول على تحسين وتطوير جذري في حياتك. يعني في أحسن شيء من هذا الشيء ما فيش. أنا بالنسبة لي أني أعرف إيش اللي حيصير متوقع، بس كل اللي علي أني أمشي بخطوات معينة والوقت معين وباستمرار غير كلل. يا سلام، ألا يبدو ذلك أسهل من أنك تحاول أنك تحشد كل طاقتك عشان تستعرض بطولاتك في عرض وحيد فقط ممكن يحدث وممكن لا، وفيه تفقد كل طاقتك، وبعد كذا يجب عليك أنك تجمع هذه الطاقة مرة ثانية عشان تسوي محاولة ثانية، وفي الحال واللي هي من المرجح أنها مش هتنجح أيضا لأنها واحدة محاولة. مجرد التفكير في هذا الموضوع يخليني أشعر بالتعب، لكن هذا هو ما يفعل الناس. كيفتنا مجتمعاتنا على الاعتقاد بقوة وفعالية العروض الكبيرة وبذل الجهد الهائل. لهذا الموضوع أنا في وضعت مخطط أو دايجرام مرسوم يوضح هذا الموضوع، موجود في صفحة أعضاء نشرة أسرار النجاح تحت عنوان مخطط 27 شهر. رجاء أنكم ترجعوا لهذا المخطط لأنه سوف يوضح الأمر لكم بشكل مرئي وأكثر تأثير ممكن. إذا أنك ما أنت مشترك في هذه النشرة بعد، كل ما عليك أنك تفعله هو أن تذهب إلى موقعي www.drahmedalgonaid.com وتشترك مجانا للحصول على هذا الملف وعلى كل الملفات الأخرى اللي حتحتاجوها لهذا الموضوع في الحلقات القادمة إن شاء الله. بهذا أتوقف هنا عن في هذا الموضوع، وإن شاء الله نكمله في الحلقة القادمة. بس الآن الموضوع الثالث، المكملات الغذائية الطبيعية المنقذة للحياة. أول مكمل رقم واحد، نشط قلبك مع الإنزيم المساعد Q10 أو كوينزيم Q10. يلعب الإنزيم المساعد Q10 أو كوينزيم Q10 دور أساسي في وظيفة العضلات والأجهزة الرئيسية في الجسم. الأنسجة التي تستخدم قدر أكبر من الطاقة تحتاج معظم أو أكثر من كمية يعني من أي عضو آخر للكوينزيم Q10 مثل الدماغ، الكلى والقلب. وممكن يكون دور لكوينزيم Q10 دورة أكثر أهمية هو توفير إنتاج الطاقة العالية اللي هي الأوكتان واللي تحتاجها للحصول على قلب صحي في الأخير. مثل أغلب الناس ربما أنك ما تحصل على ما يكفي من الكوينزيم Q10 في نظامك الغذائي. أفضل مصدر للكوينزيم Q10 هو اللحوم الحمراء وخاصة الكبد. المشكلة هو تناول كثير من تلك النوعية من اللحوم لها عيوب، فهذه الأعضاء تميل لاحتواء معظم السموم والملوثات الأخرى. فأفضل وسيلة للتأكد من أنك تحصل على ما يكفي من الكوينزيم Q10 هو أنك تأخذه على شكل مكمل غذائي أو سابلمنت. هناك أكثر من 100 من الدراسات أو مئات من الدراسات اللي تبين الفوائد اللي يجنيها القلب من الكوينزيم Q10. للكوينزيم Q10 تأثير عجيب على الأشخاص اللي يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وعدد كبير من المرضى استطاعوا إما أنهم يخففوا من تناولهم لدواء ضغط الدم بعد استمرارهم على الكوينزيم Q10 أو الاستغناء في بعض الحالات عنه. وقد أثبتت الدراسات السريرية صحة هذا الشيء. وجد أيضا أن الكوينزيم Q10 يعتبر علاج جيد لقصور القلب الاحتقاني اللي هو Congestive Heart Failure. في المرة الثانية المرة القادمة اللي تزور فيها طبيبك أطلب أن يسوي لك اختبار لمستوى الكوينزيم Q10. إذا وجدت منخفض أبدأ في تناول السابلمنت المكمل كوينزيم Q10 بما مقداره 100 ملغرام يوميا. وبما أن هذا الكوينزيم Q10 يعتبر قابل لذوب الدهون، قم بشراء اللي هي نوعية الكبسولات اللينة اللي هي تجي بقطاع هلامي بدل ما تشتري المسحوق اللي هو الكوينزيم Q10 المسحوق. خذوا الكبسولات الهلامية هذه، خذها مع وجبة عشان حتى يتمكن جسمك انه يمتصها بشكل أفضل. وكالعادة في هذه الحالات تذكري أختي المستمعة أن تستشيري طبيبك إذا كنت حامل أو مرضعة. بهذا ننتهي من حلقة هذا الأسبوع في أو مواضيع هذا الأسبوع. استودعكم الله وأترككم في رعايته إلى الأسبوع القادم إن شاء الله. ومن نجاح إلى نجاح.
كنت تستمع إلى بودكاست أسرار النجاح مع مقدمه الدكتور أحمد الجنيد. لا تنسى زيارة موقع iTunes للاشتراك في البودكاست ولتقييم الحلقة. وللحصول على المزيد من المعلومات عما يمكن أن يقدمه الدكتور أحمد الجنيد لك، قم بزيارة موقعه على www.drahmedaljunied.com drahmedaljunied.com.